معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن كان وصل بنا الكلام إلى مسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب، حيث ذكر الماتر رحمة الله تعالى عليه بأنه لا يضر بالتمسك بالإطلاق، باعتبار أن إذا مجرد ورود السؤال عن موضوع معين لا يحدد لا يقيد إطلاق كلام المتكلم، فإذا كان الكلام مطلقا فحينئذ هو مطلق، ومناط على إطلاق كلامه فنطبق عليه القاعدة التي تقول بأنه لم يقله فهو لا يريده. ومثال إسا يمكن أفضل مثال أنا طرحته بأصول شرح أصول مظفر كان هذا المثال لهذه المسألة. ما لو ورد سؤال عن غسل الوجه، فقال سئل الإمام هل يمكن الرواية فيها كلمة كل؟ لو شلنا كلمة كل، غض النظر عن كلمة كل الوردة في الرواية، افترض هكذا سأل الإمام وقال له ماذا الشعر الذي على الوجه، هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ فعلا سئلنا عن شعر الوجه، هل يجب علينا أن نغسل الشعر أو لا يجب علينا أن نغسل الشعر، أو هل يجب علينا أن نوصل الماء إلى تحت الشعر أو لا يجب علينا أن نوصل الماء تحت الشعر؟ فالإمام ماذا يقول له؟ ما أحاط به الشعر فيكفيك أن توصل الماء إلى نفس الشعر، لا يجب عليك أن توصل ماذا؟ الماء إلى الأسفل. قدر المتيقن في مقام التخاطب ما هو؟
الوجه.
هو الوجه. هل نستطيع أن نتعدى من الوجه إلى اليد أو لا؟ وإن شاء الله تعالى هذا مثال واضح جدا للقدر المتيقن في مقام التخاطب. ودائما نحن في المقام، لذلك نحن دائما نحب نفرق بين مسألتين، بين مسألة المورد لا يخص الوارد والقدر المتيقن في مقام التخاطب. إذا واحد بيلتفت بس لمسألة، نحن طارة نحن عندما يتكلم المتكلم بموضوع معين، أسألك عن موضوع مسألة ما، سألتك عن موضوع مثلا عن حكم الشعر الثعلب على البدن أثناء الصلاة، فقلت لك ماذا في الجواب؟ كله، أو مش بلا كلمة كله، ما لا يؤكل لحمه مضر مثلا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. قلت لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، معنا السؤال عن ماذا كان؟ عن شعر الثعلب فقط. هنا في المقام نقول في حال في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العرف بنظرته يرى أن شعر الثعلب لا خصوصية له، الثعلب ولا الأسد ولا النمر ولا الهرة أو أي شيء آخر، كل هذه الحيوانات ماذا بالنظرة العرفية يرونها ماذا؟ شيئا واحدا. فعلا في المقام كل هذه الحيوانات هي على حد واحد وشكل واحد ومشاكل ذلك، هنا لا إشكال أن تطبق قاعدة ماذا؟ المورد لا يخصص الوارد، باعتبار أن الصحيح أن السؤال عن هذا المصداق الخاص، لكن الجواب يكون حينئذ صحيح عنده كمان يمكن جواب عن هذا الخاص، لكن الجواب عن هذا الخاص بما أن العرف لا يرى فرقا بين هذا المصداق وذاك المصداق وذاك المصداق، فحينئذ هنا تعمم. هذا مورد من التعميم، لكن في مورد من التعميم أهم. شو المورد التعميم الأهم؟ هو أن يكون الجواب قاعدة، هذه مورد لا يخص الوارد، أن يكون الجواب ماذا؟ ضرب قاعدة. شو يعني ضرب قاعدة؟ يعني المتكلم في مقام الجواب أعرض عن السؤال وأعطاك ماذا؟ مثل كما يقول لك هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قصة ماذا؟ الذي عثر فانقطع ظفره وضع عليه مرارة، قال له وش أسوي؟ قال له هذا وأمثاله يعرف منين؟ من كتاب الله. يعني أنت سؤالك مش وحده في المقام، بس سألتني عن مسألة ماذا؟ سألتني عن موضوع أنه أنا كنت عاجزا عن القيام في الصلاة، ماذا أفعل؟ أقول لك كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أعطيك قاعدة. إذا كان المولى في مقام ضرب قاعدة، ما أحد يحتمل ماذا؟ أن المورد يخص الوارد، بس بهم بشرط ماذا؟ أن تحرز أن المولى في مقام الخطاب ماذا فعل؟ أعرض عن السؤال وأعطاك ماذا؟ ضرب لك شو؟ قاعدة عامة فعلا. ونحن في غالب الآيات القرآنية، ليش منأكد على الفكرة دائما؟ لأن الآيات القرآنية تستعمل هذه القاعدة دائما، لأنه قد ثبت عندنا وأقله عند إجماع المسلمين لعل سنة وشيعة أن الآية ما نزلت بقوم وماتوا فمات القرآن، بل يجري كما تجري ماذا؟ الشمس والقمر. فالقرآن دائما وأبدا له هذه حالة التجدد وحالة قابلية الانطباق على مصادر متعددة متكثرة في أزمان متعددة. وهذا يعطينا ماذا؟ أن القرآن ليس في مقام إعطاء قضايا جزئية، بل القرآن دائما أو الطابع العام للقرآن أن يعطينا ماذا؟ قواعد كلية فعلا. ومن هنا نقول المورد لا يخصص الوارد، نزول الآية في مورد لا يخصصها بهذا المورد. أفضل طريقة لتحصيل قاعدة المورد لا يخصص الوارد هي أن تحرز أن المتكلم في مقام ضرب قاعدة فعلا. لذلك نحن احتجينا على السيد الخوئي الذي نقض على الشيخ الأخوند، عندما نقض على الشيخ الأخوند برواية، وهذه الرواية ما هو الإمام يستشهد بعبارة من صاحب ماذا؟ من جامعة أمير المؤمنين عليه السلام الجامعة. طب هذه الجامعة فيها أسئلة خاصة ولا هي عبارة عن ماذا؟ عن قواعد. هي عبارة عن قواعد. ما فيك تحتاج على الأخوان بمثل هذه الرواية اللي هي واضحة أنها في مقام ضرب ماذا؟ ضرب قاعدة عامة فعلا. ونحن قلنا بأنه يمكن لكم أن تاخذوا أنه عادة، يعني إذا في قرينة، مش قرينة كاملة لوحدها بس قرينة تخليك تتأمل، إذا كان السائل متفقه، في اثنين سائلين بالدنيا، في سائل مثل جنابك وسائل مثل جنابه، جنابه هذا آخر هم الدين كله، هو بهمه ماذا؟ حكمي أنا ماذا هو؟ ودي سؤالك ماذا يكون؟ فرضيات، تفرض، ضلك تفرض مفروض، مسائل، أنت في مقام ماذا؟ تعلم الدين، تفقه الدين في المقام. مرة واحد يكون سؤاله فقط للعمل، مرة واحد سؤاله لماذا؟ للتفقه. مثل زرار، وما بيسأل زرار أول حياته قد يسأل للعمل، بس هو أصلا كثير السؤال وعطى أن أسئلته ماذا؟ تفقهية، لا مجرد أنها أسئلة للعمل فعلا. السؤال للتفقه عادة يعطي الإمام ماذا؟ قواعد، بخلاف السؤال يكون في مقام العمل مثل الراوي، مثل هذا الراوي شو بيكون؟ شو أنا حكمي أنا؟ ما هو حكمي؟ حكمي أنا فعلا في المقام. وهذه أحد الدعاوى الموجودة الآن، وأنا سمعت من بعض الأساتذة المعروفين في قوم يقول أنه بأن نفرق في التمسك بإطلاق الكلام بين كون السائل فقيها وبين كون السائل ماذا؟ راويا عاديا. إذا كان السائل فقيه وأجابه الإمام بيعطي القاعدة، أما إذا كان سائل عادي، سائل عادي فقط في مقام العمل، فلا نستفيد ماذا؟ قاعدة، قاعدة عامة. وعلى الجملة نحن بحثنا وين كان؟ بحثنا أنه ورد سؤال عن موضوع محدد، حتى بس وضح يعني محل النزاع بالدقة بين الأخوند وغيره ممن خالف الأخوند. نحن عندما ورد السؤال عن ماذا كان السؤال؟ كان السؤال افترض عن هل آكل لحم الغنم؟ كان السؤال هكذا، هل آكل لحم الغنم؟ فأجابه ماذا الإمام؟ قال له ماذا؟ كل اللحمة. قال له كل اللحمة. في حالتين في المقام، هذه كل اللحمة إما أن يكون الإمام في مقام بيان موضوع الحكم في مقام العمل، وإما أن يكون ماذا؟ في مقام بيان موضوع الحكم، هو عبارة الهداك بوصف التمام. أخوند شو يعني موضوع الحكم بوصف التمام؟ يعني هذا هو كل موضوع حكمي. مرة لا، أنا أعطيك حكمك أنت في مقام العمل. ما هو الأصل في السائل مجيبين عن الأسئلة؟ هذا السؤال كتير مهم. نحن لا إشكال عندنا أنه لم يقله لا يريده، لكن سؤال لم يقله لا، هل ظاهر حال المتكلم، هل ظاهر حال المجيب أنه كلما أجاب يريد أن يجيبنا عن الحكم المجعول في اللوح المحفوظ، حتى يكون دائما وأبدا أنه في مقام بيان موضوع الحكم بوصف التمام؟ أو أنت سألتني هذا السؤال أجيبك عن سؤالك أنا، فلو احتججت علي بلحم الإبل أقول لك لحظة شوي، من عم يتكلم عن هذا؟ من يتكلم عن الإبل؟ أنت ما سألتني عن ماذا؟ عن الغنم. دائما وأبدا ينبغي أن نفرق. نحن حتى نقول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب حجة مانع من الإطلاق، يعني ليس ما عندنا أصل يقول بأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بين موضوع الحكم بوصف ماذا؟ بوصف التمام. هو بيعبر عنه الشيخ المظفر هذا بالحمل الأول وهذا بالحمل الشايع، أنه ظاهر حال المتكلم أنه عادة في مقام بيان ماذا؟ الحكم، موضوع الحكم ماذا؟ في مقام العمل. أما أنه في أنه أنا في مقام بيان حقيقة موضوع حكمي عند الله تعالى، يعني في مقام موضوع كشف عن تشريع الله تعالى كاملا، ما في عندنا مثل هذا الأصل. عبارة الأخوند، بس أقرأ لكم عبارة الأخوند شو كانت، هكذا عبارته. عبارة الأخوند كانت هكذا: فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، يعني تمام الموضوع وقد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه. فرق بين أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه حتى تعمل أنت، وفي مرة ماذا أكون بوصف أنه شو، أنه الموضوع، أنه الموضوع التام. هذه النكتة اللي ينبغي أن يبحث عنها: ما هو الأصل في المتكلمين؟ ما هو ظاهر الحال المتكلمين في مقام السؤال والجواب؟ مرة حال المتكلمين في مقام التشريعات شو بيكون، أو ضرب القواعد شو بيكون، أن يعطي شو بوصف التمام لوح الواقع. أي إنسان عم يبين حكم شرعي ابتداء هكذا، عندما تريد أن تبين الناس أحكام الشرعية، ظاهر حالك ماذا؟ أنك تبين حكم الله تعالى. كلام الأخوان وين كان ناظر؟ ناظر إلى ظاهر حال المتكلمين في مقام ماذا؟ السؤال والجواب. إذا سألني شخص عن موضوع معين، هل في ظاهر حال من المتكلمين أنهم يعرضون عن الأسئلة كأن السؤال غير موجود ويعطي قاعدة؟ في هيك ظاهر عام أو لا؟ هذا هو محل الكلام ينبغي أن يطرح. كان ينبغي للماتن أن يطرح المسألة بهالطريقة فعلا: هل عندنا، هل يكفينا لم يقله لا يريده حتى نقول بأنه في مقام بيان الجعل؟ كلا، لابد أن نحرز شيء جديد، وأن تقول بأن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه بوصف تمام، لا موضوع حكمه للعمل. ونحن بكثير من العرف، نحن ويما مبتلين بها، تسأل عن سؤال جاوبك عن سؤالك، تقولي طب يعني حتى لو كان كذا، أقول لك مين عم بيسأل، مين عم بيتكلم عن تلك الصورة، عم بيتكلم عن ماذا؟ الصورة سألتني عن
الأخوان في محله لما قال إنه لازم يكون في عنا
المقدمين. أنا مقتنع بكلام الأخوان، أنا مقتنع بكلام الأخوان.
هذا السبب هذا ما يقال أن حتى الأئمة عليهم السلام في كتاب الكتابة، يعني أنه الإمام في مقام التشريع حتى وإن كان يجيب عن السؤال.
نعم هذا السؤال.
في مقام بيان، في مقام بيان الحكم الواقعي، ولا ليش الإمام يحث على الكتابة وأنه هذه الكتابة سوف تنتقل للأجيال؟ لا،
ما في إذا كان هو عم بين جواب هذا السؤال الخاص
تعارض، لكن الإمام ظاهر حاله أنه يعني في مقام بيان، خصوصا أنه شارع.
أنا مع الشيخ مبدئيا أنه لا يتنافى ذلك، لأنه يكفينا أن نستفيد حكما بلحاظ هذا المصداق. ما لعل أنت هل بعبارة أوضح، هل أنت إذا واحد قال لك المولى سألك عن لحم الغنم فقلت له كل اللحمة، لعل أصلا الحكم الواقعي ليس إلا ماذا؟ إلا حلية لحم أكل مين؟ لحم الغنم. لعل أصلا الواقع هو هذا فقط. فأنا من يدريني أن الإمام عندما يجيب يعني يقول بأني أعرضت عن السؤال وضربت قاعدة عامة فعلا. وعلى كل حال ينبغي لنا في مقام التعامل مع الروايات أن نفصل، لا أقل هذا تفصيل جيد، هذا أن نفصل بين طبيعة الرواة. هل واقعا الإمام قد التزم لكل سائل يسأله يقول له أنا في مقام بيان تمام موضوعي بوصف التمام أو لا؟ واقعا مشكلة، واقعا نحن بالالتزام بها قاعدة في المقام أن لأن هذه الأحكام سوف تكتب، فلتكتب هذه الأحكام، لكن بالنتيجة سوف نستفيد أو حكم أو لا. نعم نستفيد حكما في هذا المورد، مو أن نستفيد جعلا كل شيء آخر في المقام. ولعله أصلا تمام موضوع حكم المولى ماذا كان هو هذا المورد فقط، شو يدرينا نحن بعد أكثر من ذلك. وهذه مسألة ترتبط بشو أيضا، ببحث آخر اللي هو متى أيضا ما طرحه، بحث الانصراف الناشئ من كثرة الوجود. وهذا ينبغي واقعا انتم تشوفوا العلماء الان اغلبهم ماذا يقولون، الانصراف الناشئ من كثرة مثلا بعبارته يمكن عبارة شوي قديمة بذهني بس يحتاج الى تأمل، عبارة كشف الغطاء بعبر ندرة الاطلاق وندرة الوجود، اللي هي نفس عبارة الانصاري بعد ذلك شو، ان الانصراف اذا ناشئ من كثرة الاستعمال يكون انصرافا حجة، واذا كان انصراف ناشئ من كثرة الوجود فلا يكون حجة. فندرة الإطلاق تكون مصححة للانصراف إلى الاستعمال الكثير، إلى الإطلاق الكثير. ندرة الإطلاق يعني إطلاق قصد الاستعمال، وندرة الوجود لا تصحح ماذا؟ الانصراف عن هذا الفرد. وهذه نكتة، بتشوف العلماء في مقام الاستنباط كثيرا ما شو يسووا، يقولون إن الأحكام تنصرف إلى فرد المتعارف. شو يعني العبارة؟ سيد الخوئي أكثر من مورد بيصحح الانصرافات على أساس ماذا؟ أن الفرد المتعارف. بتقول له المؤنة، شو المقصود من المؤنة في الروايات؟ يقول لك مؤنة السنة. تقول له ليش مؤنة السنة مش مؤنة ستة أشهر؟ شو بيقول لك؟ لأنه الفرد المتعارف، لأنه الفرد المتعارف فعلا. طب شو دليل هذه؟ يقول لك هكذا فرد متعارف. هو الفرد المتعارف في الخارج أن الناس تتمول من كل سنة إلى سنة، فصرف الخطاب إلى ماذا؟ فرد متعارف. شو النقطة اللي ببالهم؟ النقطة اللي ببالهم قد تكون ماذا؟ قد تكون بأن ذاك الفرد الآخر وإن كان موجودا لكنه ماذا؟ فرد بحكم العدم بذهن العرف، فلا يمكن لك أن تحمل إطلاق الكلام على الفرد المنزل منزلة ماذا؟ منزلة العدم فعلا. لذلك أنا أعتقد بأن هذين البحثين مترابطين، القدر المتيقن من خارج الخطاب والقدر المتيقن من داخل الخطاب، الناشئ من أمور أصلا غير ملحوظة أثناء الخطاب أثناء السؤال، إما لأن السؤال لم يرد عنها أو باعتبار أن وجودها نادر أصلا لا يلتفت إليها العرف. نحن نقول عدم شمول الإطلاق للفرد النادر أو الفرد غير المسؤول عنه على باب واحد فعلا في المقام. تحميل كلام الإمام أنه ناظر حتى لتلك الأفراد التي لم يسألها السائل، أو تحميل كلام الإمام أنه أن الفرد نادر أصلا غير ملحوظ في ذهن العرف هذا الفرد النادر، هذا أمر قد ينافي الإطلاق. ويكفينا شو نحن في المقام اتفاقا الشك، يكفينا الشك حتى نقول ماذا؟ حتى نقول سيرة عقلائية دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن فعلا. وهذا باب واقعا أنا برأيي هذا البحث بغير كثير من وجه الاستنباط، هذا يغير كثيرا من وجه الاستنباط فعلا. بس اتفاقا هم الآن متفقين على أنه ماذا؟ أن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب حجة، ولا الانصراف الناشئ من كثرة الوجود حجة فعلا في المقام. لذلك بتشوف أنه في هذه الأبحاث ما كثير يعتنوا بالفرد المبتلى به في زمن الشريعة أو بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. لكن هذا بيعمل لنا إشكال بعدين. شو بيعمل إشكال؟ شو نسوي في النسبة للعقود المستحدثة مثلا؟ هل تشمل الإطلاق الأفراد المستحدثة أو لا تشملها؟ هذه البحث المهم. طابقا سألني السيد عادل عن هذا السؤال، هل العقود، هل أدلة العقود أو الإطلاقات الشرعية تشمل هل مثلا أدلة الحبوة تشمل السلاح الكلاشينكوف أو الجتري
تشمل الدبابة،
وهل الراحلة تشمل الدبابة؟ نعم. بس عم نحكي إذا قبلنا هالفكرة، إذا قبلنا بأن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود حجة، هل نقبل أو لا نقبل شمول الخطاباتنا الشرعية إلى مصادق لم تكن ماذا؟ موجودة فعلا في زمن النص؟ هل يمكن تمسك بإطلاق الخطابات لإدخال الأفراد المستحدثة أو لا يمكن ذلك؟ على مبانيهم سهلة، على مباني القوم بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس بحجة، وندرة الوجود وانعدام الوجود ما له علاقة. يعني كأن عندهم أصل، ما هو الأصل؟ أن الأصل في المولى أنه في مقام بيان ماذا؟ جعل الله تعالى. إذا واحد قبل هذا الكلام ينبغي أن يكون مرتاح البال، بيطبق أساس الحقيقية في القضايا، وحينئذ أي كل ما صدق عليه عنوان العقد فهو يكون مصححا.
بس نحن إذا نصحح ونشوف الغالب خصوصية
أحسن. لا يمكن لنا أن نصح إلا عن هالطريقة، هي أن نصححها عن طريق إلغاء الخصوصيات. نقول لا يرى العرف أنه يرى العرف المناط في السلاح على عنوان السلاح، لا على عنوان أنه سيف في الحبوة. نرى أن العنوان على كونه عقدا والتزاما عقلائيا، لا على كونه عقد بيع فعلا. وإلا التعدي من المصادق الموجودة مورد النص إلى زماننا فعلا في المقام يكون حينئذ محل إشكال. لذلك أحد الإشكالات المطروحة في شمول الإطلاقات للعقود المستحدثة أنه إذا واحد تبنى فكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب أو الانصراف الناشئ من كثرة الوجود سوف يقع ماذا؟ بمشكلة فعلا. وعلى كل حال الشخص البحراني عنده عبائر بالحدائق، يقول أصلا متعارف فيما بينهم أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود يكون ماذا؟ حجة. بهبهان يدعي الإجماع على هذه المسألة
بين
الفقهاء، بين فهو يؤمن بها. يوسف البحراني بأكثر من بحث الحضائق يؤمن بها القاعدة أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود حجة. هو من بعد كشف الغطاء لعله الشيخ الأنصاري بالأصول مبدأ. من بعد الشيخ الأنصاري تعرف في الأصول على أن يفصل بين هذين انصراف الناشئ من كثرة الاستعمال والناشئ من كثرة الوجود. نتيجة بالدؤولة في المقام كل هذا البحث عم نقوله رجع للتوحيد. كله رجع للتوحيد. ما هو الأصل في المولى؟ هل الأصل في المولى أن يبين تشريعه وجعله دائما بما هو جعل بغض النظر عن الواقع الخارجي الذي يخاطبه وعن السائل وعن المخاطبين وعن الواقع، أو ما في عندنا هكذا أصل؟ هل ظاهر حال كل متكلم أنه عند الخطاب يعني موالي عم يتكلم، هل ظاهر حال الموالي في مقام بيان تشريعاتهم أنهم يغضون النظر عن الأفراد الموجودة في الخارج ويغضون النظر عن أسئلة السائلين؟ ماذا يفعلون؟ يضربون قاعدة. في عندنا هيك أصل أصالة ضرب القاعدة، أو ليس عندنا أصل اسمه أصالة ضرب القاعدة فعلا. شيخ الأخون عم بيحاول يقول ماذا كان أنه يقول يا أخي ما عندي مثل هذه الأصالة، ما عندي أصل يقول بأنه في مقام بيان تمام موضوعه بوصف التمام. الشيخ الأصفهاني يقول يكفينا الشك. الشيخ الأصفهاني بالنهاية الدراية يقول يكفينا ماذا؟ الشك. الشيخ المظفر ذهب بعيدا قال هو ظاهر حاله أنه ماذا؟ الأول أنه في مقام بيان موضوعه لماذا؟ للعمل أصلا، مو حتى ما قبل الشك يعني، مش أنه في شك، واضحة المسألة عنده أنه ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان موضوعه للعمل. بس ما أنه مضطر، أنا علاقت وقتها بأصول المظفر، ما أنه مضطر الشيخ المظفر لهالنكتة، يكفيه الشك. هو المشكلة هي يكفيه الشك، لأنه نحن دليلنا على حجية الإطلاق ما هو في السيرة العقلائية اللي هي دليل نبي، ويكفي الشك فيها حتى ماذا؟ نقتصر على قدر المتيقن فعلا في المقام. وهذا بحث واقع ينبغي أن ينقح كما يجب، يطرح البحث كما هو حقه، مش تكون نذهب إلى النقود. مثلا الشيخ الأصفهاني شيخ النقيني أشكل على الشيخ الأخون وقال له ما أنت ما بتطبق القاعدة، إذا هو ما بيطبقهاش فقهك ما طبقتها، إذا ماشي افترض أن الشيخ الأخون ما طبقها بالفقه، وش سوي لك أنا فعلا؟ لا أنا لذلك أنا حاولت أن أقول هذه النكتة، حاولت أن أقول أن الأخوان كان ناظر لهالنكتة هي بتحرير محل النزاع، والأخوان بلا إشكال يقول المورد لا يخص الوارد، بلا إشكال الأخوان يقول بهذه المسألة. طب شو الفرق بين المورد لا يخص الوارد وبين مسألة قدر متيقن في مقام التخاطب؟ شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذه النكتة، أنه في المورد لا يخص الوارد نستظهر أن الإمام في مقام ضرب القاعدة مثل الآيات القرآنية، أما في موردنا لا، ما عم نستظهر أنه في مقام ضرب القاعدة، عم يجاوب على هذا السؤال. لا يمكن لك أن تفهم الجواب بعيدا عن ماذا؟ عن السؤال الذي ورد فيه. وواقعا شوف أنت حياتك العرفية، أنت بسلوكنا العرفي دائما وأبدا دائما أن ما فيك تحتاج بعموم الجواب. بكتور شو سألته أنت؟ عن شو سألته؟ إذا واحد قال لك لا يجوز، قال لا يجوز، بتمسك بإطلاق كلامه لا يجوز شيء، في شيء لا يجوز، شو الذي لا يجوز؟ أنا بدل الشيخ مثال يمكن مش كتير دقيق، مثال مش كتير دقيق بس موجود بعبارات الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري بتذكر ببحث البراءة، أدلة البراءة صور آيات، مثال لطيف هو، بس رأى الشيخ الأنصاري ما قال بقدر المتوقف في مقام التخاطب، بتذكر هذا المثال ملفت لنظري. لو واحد سألك وقال لك أي الرمانتين أحب إليك، فقلت ماذا؟ الأكبر، ما كان أكبر. هل نفهم منك أنك تحب دائما كل شيء أكبر؟ هل نفهم أن كل شيء أكبر بتحبه أنت؟ أحب الحامضة، هل تفهم منك أن كل حامض بتحبه أنت؟ واضح أنه لابد من فهم الجواب ماذا؟ في ضمن هذا السؤال سألتني عن الرمان، عم جاوبك عن الرمان، ما كتب تحمل كلامي على موضوع شو اسمه أنه حب كل شيء أكبر.
ما في دائما في قرائن خارجية بتوجه نحو إنه التعميم أول
جيد، لا بأس، كان عندنا قرائن فبيها ونعمت. نحن كلامنا في موضوع الشك، نحن كلامنا في مورد الشك، خصوصا أنه هو مثلا إذا واحد قبل هذه الضابطة اللي ذكر بعض الأساتذة أنه نفرق بين السائلين إذا كانوا فقهاء وعلماء فيسألون للتفقه، فهؤلاء ظاهر الحال أن الإمام في مقام بيان تشريعات لهم، وبين كون السائل فقط سائل لمقام العمل، فنقول بأنه إذا قبلنا هذه القاعدة طب ما نحن شو من أين لنا أن ندري بأن هذا السؤال عندما صدر من زرارة كان عندما زرارة كان فقيها أو عندما كان ماذا ما زال شخصا عاديا؟ شو يدرينا نحن بعد في البقاء؟
مش دائما أنه أي فقيه بيسأل الإمام بيجيبه بشكل قاعد ممكن يجيبه على مورد
قاد بالي بس أنا شو الظاهر يعني شو الظاهر يعني بالنتيجة شو الظاهر إذا كان واحد في مقام التفقه يعني
ما فينا ندعي فيه
إذا كان واحد في مقام التفقه ما أدري فعلا أنا بشعر بأنه إذا كان واحد في مقام التفقه لا يكون في قواعد تكون عادة ما بيكون في مقام التفقه واحد
عادة بس لا تنافي
إنه إيه لا تنافي نحن نتكلم عن أصل نحن نتكلم في مقام بيان أصل شو القاعدة إذا كان واحد في مقام التعلم في مقام التفقه فلابد أن تعطي قواعد عادة مو تعطي جواب هذا السؤال بعيني في المقام ما هو كل بقى أصول عقلائية هكذا كل خلق هذا من خي من خيك الصغير كل الأصول العقلائية مبنية على الغلبة سألش لحدا بس كل الأصول العقلائية مبنية على نكتة الغلبة فكر فيها لحالك أصول العقلائية إذا بديش أقول يعني طب كلها أحسن أكون عم بالغ غالب الأصول العقلائية مبنية على ماذا على الغلبة فعلا. نكتة الغلبة نكتة كتير مهمة بذهن العقلاء نكتة الغلبة نكتة عظيمة جدا بذهن العقلاء دائما وأبدا بتشعر العقلاء في طيدنهم في تعاملهم مبني على الغلبة مش مبني على شذ النادر على فرد النادر فعلا في المقام ولا لو بدي ولا بدي سيرتهم على النادر ما عادش حنا بيعيش
الغلبة مقابل
ما أحد عنده يقين ما أحد العقلاء ما بيتعاملوا مع اليقين هذا اليقين اخترعوه بس بالشيء اسمه بالمنطق والفلسفة وهالعلوم هذه مش أحد العقلاء بيتعامل مع اليقين ما أحد يعني هن بيقيموا حروب مولانا على الإطمئنان يقيموا حروب يقيموا
يقيم
إيه هو إطمئنان اللي هو الغلبة هو الغلبة
تكثر من الغلبة
لا ما هو الغلبة هذه تفيد الاطمئنان هي الفكرة إيه هذه هي هذه الغلبة هي التي تفيد الاطمئنان مو أخذ أنه اثنين كثيرين يكونوا غلبة ونادر يعني في المقام هذا حاصل ما كنا نريد أن نبينه في المقام برجع بعيد كل هذا البحث هو نقطة واحدة أن نحقق ما هو الأصل في المتكلم هل ظاهر حال المتكلم أنه كلما تكلم كان في مقام بيان تشريعه العام جعله أو لا بعض الأحيان أنا ما بكون ناظر لذاك أنا عم بجاوبك عن هذا السؤال فعلا تحملني كلام أكثر من قولي ليش بك تحملني بعد أنت في المقام هذه نكتة ينبغي أن تحقق في محلها فعلا والأخوند أصلا عبارته كلها كانت في هذا المورد فعلا لأن الماتن كما ذكرنا لكم في الجلسة السابقة ماتن عندما عرض كلام الأخوند عرضه شو قد يكون مراده مختصا بالمتيقن فقال له لا الإطلاق شامل بس ما النقطة وين هي بالضبط ليش قد يكون مراد المختص بالقدر المتيقن لأن الشيخ الأخوند عنده مشكلة أن تصور له ماذا أصالة اسمها ماذا أصالة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الجعل بوصف التمام لعله في مقام بيان الجعل للعمل فعلا إيه بتسرد من الإطلاق بلحظة السؤال فقط. مثلاً إذا ذكرت لك أول جلسة هذا السؤال مين فقهاء هلا مثلاً كم سمي لي كم فقيه في عنا رواية سئل فيها الإمام هكذا عن غسل شعر الوجه عن غسل بشرة الوجه هل يجب علينا أن نغسل بشرة وجهنا إذا غطاها الشعر؟ فأجابه الإمام وقال ما أحاط به الشعر فيكفيك أن تجري عليه الماء. هذا وين بالوجه قطعاً. طيب باليد إذا كان في شعر كثيف جدا هل يجب عليه غسله أو لا تحت البشرة؟ أكثرهم الآن يفتون بماذا؟ بوجوب إيصال الماء إلى البشرة. أي نعم الحكيم لا تمسك بإطلاق الحديث سيد المحسن صاحب المستمسك حتى يمكن كشف الغطاء تمسك بإطلاق الحديث عنده عبارة بس أنه واضح إن شاء الله تعالى هذا البحث ما هذه ثمرته هنا أن الإمام أنا سألت الإمام عن موضوع الوجه فقال لي ما أحاط به الشعر ماذا فلا بأس أن تجري عليه الماء. طب أنتوا الآن بالفقه ماذا تفتون إذا كان واحد على خلاف المتعارف لأنه تعرفه شعر اليد شعر خفيف وبما أنه شعر خفيف مجرد أن تمر عليه الماء ماذا يحصل الماء يصل إلى البشرة لكن أنتوا شايفين كمان إن شاء الله تعالى في أناس شعر أيديهم ماذا مثل شعر لحيته لهذا موجودين ما شايفهم أنت إيه شعر كثيف جدا هذا إذا أراد أن يغسل يده شو بده هذا يحتاج إلى ماء ماذا كثير جدا يحتاج إلى ماء كثير جدا هذا هم شو يقولون؟ يقولون هذا يجب عليه ماذا؟ أن يوصل الماء إلى البشرة بمسح رجليك. ما في ناس عليهم كمان شعر كثيف على رجلهم، ها شو هذا كمان؟ هل لك أن تمسح وقت تمسح على الشعر مثل تمسح على شعر رأسك، تعمل فرق بالنص تمسح بالنص فقط، أو لا فيك تمسح على الشعر نفسه؟ وهذا واقعا مشكل، واقعا الآن هني بيفتوا ماذا؟ بيفتوا بهذه النقطة، بيفتوا بهذه النقطة. يعني مثال آخر، موضوع الانصراف الناشئ من كثرة الوجود، هذه برواية شو اسمه، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل جعل نطفته ماذا؟ في رحم يحرم عليه فعلا. فيك تشملها لطفيك تشملها شو اسمه، ممكن مين يلتزم بها؟ تلقيح الصناعة، هل يمكن تشمولها ولا فرد المتعاقب؟ طبعا. ويتعقل في تلك الأيام أن يدخل خصوصا بناء على 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 سياسة الجذب اللي عندهم، النطفة تزحف وما أدري فعلا، هاي ما فهمتاش إلى الآن أنا فعلا إلى اليوم، عندهم النطفة تزحف وهني بيذكروا بالفقه موجودة أن النطفة تزحف. أنا ما فهمت كيف النطفة تزحف فعلا، تزحف
بطريقة
غض النظر عن هذه بطريقة أخرى، تعمل رياض كيف تزحف يعني، كيف تزحف يعني الفرج هو يعني، ما فهمت أنا. إذا من أفضى على باب الفرج فممكن تزحف النطفة للداخل، ممكن ممكن لا عالميا ممكن،
حيوانات منوية هي تتحرك
عن جانب تحكي
عن جانب لا عفوا أنا سمع أنا أرى عن حيوانات منوية مثلا بيقارنوا أني حتى بنحرك
مولانا ما ممكن تمشي، عم خبرك أنا خدمتك أنا مش شايفه عم بحكي عنه هولي. هل إذا كان داخل الرحم في جذب بيكون داخل الرحم، إذا كان في عملية لأنه في جذب هونيك يكون، مو عم نتكلم عن نتكلم نحن مو عم نتكلم نحن عن موضوع أنه على باب الفرج، أصلا غير متعقل أن يدخل يعني، لن هوفر تلك ولا حد شو اسمه في المخ.
قد تحمل
المرأة
من نطفة
إنسان
إذا كانت
في الحمامات وكذا، هذا أبعد من هذا، أبعد من هذا على 3 مرات هذا، هذا أبعد من هذا. إيه هذا مثل مرة سمعت واحد آخر ماذا يقول، يقول إيه ما قد وحدة تقعد على مني شخص آخر فتحمل منه فعلا.
شايفنا ذيك اليوم بالأخبار مش من كم شهر، واحد بالمسبح جلت الله شو اسمه اللي بشارك، كم مرة كانوا عم يسبحوا كلهم بالمسبح.
أنا قصص الإشاعات ما تمل الرأس، ما تمل الرأس أصلا بتموت النطفة. بعد ليش كنت الأبحاث هذه؟ نسأل الدكاترة، نسأل أهل الاختصاص صح؟
نعمل لك حاجة
بقيت على الاختصاص، عم تسأل أنت عم تحكي إشاعات على الإنترنت، إشاعات على الإنترنت هذا
الدكاترة نعمل لك قصة الدكاترة
لك سامع أكثر من ذلك قصة، خبر قصة بدك أنا كمان؟ بعديش خبر قصص بس بعرف قصص كثير بينحكي تنحكى وكل قصص غير قابل للتصديق. شوفوا الدكاترة، أنا برجع بنصح، أنا سألت مرة دكاترة قالوا مستحيل هذا، بس أنتوا على كل حال تروحوا أنتوا تسألوا دكاترة أهل اختصاص أن واقع هذا أمر معقول أو غير معقول، لكن أهل اختصاص جماعة أهل اختصاص يعني هني متخصصين بهالمواضيع هذه نسألهم. أنا سألت صراحة قالوا هذا أصلا ما ممكن. سألوها أنتوا على كل حال، بل لعله في نظرية أخرى، لعله بيفرقوا بين النطفات، والنطفة قوية والنطفة ضعيفة. بس أنه واقع. أنا سألت عن هذه المسألة بعض المتخصصين قالوا أبدا ما ممكن، هذا ما ممكن أن تكون النطفة تزحف من خارج الرحم إلى الرحم فعلا. سأقول لك
بعض القصص الواقعية التي هو بتولي بها يعني
مثل أنا سأعمل لك هو سمع بعض أستاذ السكن يحكي قصص هذا من باب بعض أحيان من باب حسن الظن قد يكون عملية من باب حسن الظن قد يكون ها
كلامك يورث سوء الظن بالعلماء.
أنا صورة غير متعقلة عندي هلا دي بس بدي تعقلها بس ما عم بتعقلها بس بناء على قبولها الصورة نحن شفتنا لهون بناء على قبولها إذا يعقل تلقيح النطفة ماذا بطريقة غير ماذا غير الزنا مش هكذا بناء على قبولها الطريقة يمكن. هل فيك حينئذ إذا بتشمل رواية أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته برحم يحرم عليه إذا بتشمل هذه الصورة نادرة أو تشملها؟
شيخنا
عبد اذا تشملها او تشملهاش نعم عم تشملها يعني تشمل التلقيح الصناعي الان اذا تشملها اذا شملت هذه يعني تشمل التلقيح الصناعي
اللي بينزل
بصير احسن حاله من اذا شملت اذا قبلت مع انه الفرد النادر يعني فرد يعني فرد متعقل الوجود زمن النص فرد ان يعني تلقيح النطفه تلقيح المراه بنطفه الاجنبي من دون زنا امر متعقل زمن النص فانت اذا قبلت بان اطلاق الدليل يشمل هذا الفرد النادر فما المانع من شموله لماذا لموردنا الآن الموضوع شو التلقيح الصناعي مع أن أغلبهم ماذا أغلبهم شو يقولون هذا الدليل يمكن أن يستدل به
هل يقال أن الرجل أقر أن الفطرة في رحم المرأة بإرادته يعني
إيه ما فرضينا شو اسمه أنه هو شو اسمه
هو جعل
يعني
هو جعل
طب خوة بإسرة ماشي جعل المني وصار شو اسمه يرميها ما أدري فعل أدخلها لكن لا عن طريق فرجي أدخلها طريق أخرى فعلا في المقام ما أسف شو بدي شرح شوي زيادة بتصير في المقام بس بقى طرق أخرى بدي تشرح في المقام النتيجة اللي بدنا نقولها في المسألة بأنه دائما وأبدا هل هذه نقطة كتير مهمة هل نحن نلحظ في إطلاق لسان المتكلمين في إطلاق كلام الشارع هل نلحظ الواقع الذي يعيشه الإمام أو لا نلحظ الواقع الذي يعيشه الإمام هل نلحظ الفرد المتعارف في زمن الإمام أو لا نلحظ الفرد المتعارف في زمن الإمام فعلا وهذا بحث مهم جدا من يقول بأن ظاهر حال الإمام أنه في مقام بيان إطلاق الخطاب بما هو جعل بما هو جعل لا يلحظ الواقع الخارجي سواء كان هناك مصداق أو لم يكن هناك مصداق في الخارج سواء كان هذا الفرد الغالب أو الفرد نادر أو معدوم طالما أن المقام بيان ماذا الجعل بما هو جعل أعطيكم مثال آخر الذهب لفظة الذهب افترضوا الآن أن البلاتينيوم بيسموه ماذا في الخارج ذهب ها؟ بلاتينيوم أنتين اكتشفوه ما أدري أني فعلا أنتين اكتشفوه بس ما أدري قديش متعارف كان يسمى ذهب متى افترضوا معي أن العرب لم يكن في ذهنها لا خبر ولا أثر عن شيء اسمه ماذا ذهب أبيض فمتعارف في الذهب عندهم ما هو الذهب الأصفر طيب هذا الزمان الآن عندما يقول يحرم عليه الذكر أن يلبس الذهب هل هذا الخطاب الموجود زمن النص يشمل الذهب الأبيض الآن بعض المراجع ماذا يفتي يقول إن كان يصدق عليه عنوان الذهب يحرم أمل معي شو نكته هو بتكون نكته أن تحريم الذهب كان موضوع الحكم انصب على ماذا على عنوان الذهب بغض النظر عن مين على المصادق نفس الشيء بالفقاع على رأي مين على رأي الشيخ الشهيد الثاني يقول كل المناط على الاسم آخر هم كيف بيعمل الفقاع كل ما كان اسمه فقاع لحار حتى لو كانت طيفية جديدة فقاع اللي يسموها فقاع بالعرف فإذا لا الفقاع هو حالة النشيش هي حالة النشيش بيصير من التخمير شفتوا كتير مهم هذا البحث هذا البحث مهم جدا وبيغير نظرة في الاستنباط أنت عندما يتكلم الإمام هل تحمله على الواقع الذي صدر فيه الخطاب إما الواقع الخارجي أو واقع السؤال أو لا نقول نغض النظر عن واقع الخارجي ونغض النظر عن طبيعة السؤال ماذا نقول لأنه في مقام بيان كلي الجعل فماذا تحقق الموضوع في موضوع الذهب إذا قلنا لا المناط على المواقع الخارجي نقول يحرم الذهب الأصفر حتى لو أطلقوا على حتى لو بعدين صار أصلا لا يسمى الذهب إلا هذا البلاتينيوم اللي هو الذهب الأبيض فعلا حتى لو قلنا ما في ذهب غيره يكون ماذا يكون حينئذ فقط المحرم ليس إلا الذهب الأصفر فعلا وإن شاء الله تعالى هذه بحث مهم جدا إنصافا في هذه المسألة ونحن كنا نتمنى أن الماتي يتعرض هذه النكتة بهالطريقة فعلا إن شاء الله وضحنا الفكرة قدر المستطاع والحمد لله رب العالمين نعم هو يقول المناط على صدق الاسم هو عنده عبارة بالروضة عنده عبارة بكتاب الأطعمة والأشربة يقول والمناط لأنه يقول لك إذا المناط على صدق الاسم كل ما صدق عليه اسم الفقاع فهو حرام
صدق عليه الاسم المفروض
أن
هذاك العنوان مش
أنه مجرد الاسم ما عنده وعلى فكرة وهذه أحد إشكالات بموضوع البئر بتشوف عبارات من عندهم شو بيقولوا العبرة في البئر في زمن مين في زمن النبي لكن عنده عبارات أخرى بعضهم ماذا يقول له كل ما يصدق عليه أنه شو أنه بئر حتى ما كانش على الطريقة المعهودة من الآبار. تدري أن أهل بلاد الشام ما عندهم آبار تلك الآبار سابقا. آبارهم هي آبار تجميع مياه. من آبار هي أنها غائرة في الأرض ومشاكل ذلك. هي مثل خزانات هي بس سموها بئر. يطلق عليها أنها بئر مش هكذا؟ نطلق عليها بئر بكل بساطة. هل بيشملها بيشملها بحكم الآبار؟ إذا واحد قال المناطق على عنوان البئر فبيها. إذا قال واحد لا ذاك البئر عم بيتكلم مو هذا البئر. وعلى فكرة كثير بالفقه هكذا له دخالة كثيرة في الفقه. وأنا من بيدعوا بأنه ما في أصلا فقيه يفتي دائق إلا ما تجدون لكل فقيه ماذا أنه في مورد مبارد راعشوا المتعارف الخارجي والظرف الخارجي والواقع الخارجي يشعر بعدم إمكانية التمسك بالإطلاق في بعض الموارد فعلا. وحكول حال هيدا